إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرنا أيها الإخوة باب السلم، وقلنا أن السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وأن السلم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. وقد ذكر المؤلف بعض الشروط التي يراها كافية في عقد السلم، ولعلنا نذكرها بالتفصيل. شروط السلم: أولا، قال المؤلف: إذا ضبط بجميع صفاته. إذن الشرط الأول إمكان ضبط صفاته، إمكان ضبط صفاته، وهو قوله في كل ما ينضبط بالصفة. فإذا لم يمكن ضبط صفاته مثل الجوهر والعقار، وبعض الفقهاء يقول والنخل، فلا يمكن ضبط صفاته ولا لا؟ أنت الآن تشوفون نخلة سكرية مثل نخلة سكرية، واحد يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، فلا يمكن بيعه بالآجال بالصفة. فكل ما لا ينضبط لا يجوز بيع سلمه. فالعقار يختلف، الآن حي الوادي الذي نحن فيه أرض بجانب أرض، تجد أن هذه أرض عزاز وهذه أرض رمل أو دفان، صح؟ فلا يمكن بيع السلم فيها، فلا بد الشرط الأول أن يكون إمكانية ضبط صفاته. الثاني أن يصفه بما يختلف فيه الثمن غالبا، فلا يجوز أن يبيعه بوصف قليل يختلف فيه الثمن، فالنوع لا بد من ذكره. فإذا قلت أبيعك تمر، ذكرت الجنس لكن لم أذكر النوع، هل يكفي؟ لا. فلو قلت أبيعك سكري، مواصفة كذا، هل يلزم أن أقول تمر سكري؟ لا. إذا قلت النوع فقد علم الجنس. إذا لا بد أن أذكره بوصف يختلف فيه الثمن غالبا. فإذا قلت مثلا لونه أبيض، لكن تراه ليس بياضه كذا، راح أوصف البياض دقة، هذا لا يختلف فيه الثمن غالبا، ليس كذلك؟ فهذا لا بأس بترك مواصفاته. الثالث، شرط الثالث، أن يقبض الثمن في مجلس العقد، فلا يجوز أن يتفرقا ولم يقبض المشتري اللي هو المسلم رأس المال في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض صار الثمن مؤجلا موصوفا في الذمة مؤجل، وصار المعقود عليه موصوفا في الذمة مؤجل، فصار تأجيل بدلين، وهذا محرم عند الأئمة الأربعة على اختلاف فيما بينهم بجواز تأجيله إلى شهر عند المالكية، عند الشافعية، وثلاثة أيام عند مالك، بشرط عدم اشتراط التأجيل، لكن نحن لا ندخل فيه. الشرط الرابع أن يكون السلم في الذمة، أن يكون السلم في الذمة، فلا يصح سلم في شيء معين. فلا يجوز أن أقول لك أبيعك تمري في هذه المزرعة على أن تعطيني 50,000، إذا خرج هذا التمر أعطيك إياه لأنه على معين، فيمكن ألا ينبت الثمر هنا فيبطل العقد. والأصل أن الموصوف في الذمة له مواصفات، إذا لم يوجد عندها فلان فقد وجد عند غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدارقطني: وإن كان في سنده بعض الضعف، أما في مزرعة في حائط بني فلان فلا، أما في حائط بني فلان فلا. فلا تقول لي أبيعك التمر من مزرعة فلان، لأنه جائز أن تصيب الهلكة في مزرعة فلان فيبطل البيع، فلا بد أن يكون في الذمة لا في شيء معين. الشرط الرابع أو الخامس، قال المؤلف: وذكر أجله، إذن لا بد فيه من الأجل، ولا يجوز أن يبيع سلما بلا أجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. ويجوز أن يقول إلى العطاء، إلى الشتاء، إلى الحصاد، فهذا يمكن يؤول إلى العلم، واختلاف بعض الأيام لا يضر، كما هو مذهب مالك رحمه الله واختيار أبي العباس بن تيمية ورواية عند الإمام أحمد. الشرط السادس لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون المسلم فيه عام الوجود وقت التسليم، بمعنى أنه لو قال له أبيعك عنبا مواصفاته كذا لونه كذا في الشتاء، فهل يصح؟ ما يصح، إلا إذا قال مبرد أو من الثلاجة، هذا شيء آخر. لكن إذا لم يكن فيه وسائل حفظ فإن العنب لا ينبت في الشتاء، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون عام الوجود لأجل أنه يسلمه فيه. طيب، إذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر الشرط، قال وأعطاه الثمن قبل التفرق، وذكر حديث ابن عباس قال وقال صلى الله عليه وسلم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري.
المؤلف ذكر هذا الحديث في باب السلم، وأكثر الفقهاء يذكرها في باب القرض، والجامع بينهما أن كل واحد منهما ثابت في ذمة المدين، سواء كان عن ثمن قرض، عن ثمن مبيع أو قرض، فلا يجوز لمسلم يأخذ أموال الناس وهو في نيته ألا يردها، أو يقول أنا أخذها وإن شاء الله يأتيني مال، فإذا لم يكن عنده مال يستطيع أن يوفيه إياه فإنه لا يجوز أن يأخذها. وهذا كثير مع الأسف الشديد يا أخوان، بعض الناس يذهب عليه دين وليس عنده راتب ولا عنده شيء، فيقول لفلان الله يجزاك خير أريد 5,000، ويأخذها ويعطيها الثاني، ثم إذا جاء الثاني يروح يقترض من فلان وهو لا يريد تسديدها، فهنا لا يجوز إلا أن يبينه واقعه وحاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذا واقع يا أخوان، تجد أن الرجل الذي يحتاط لأمره ويفتش عن حاله ويخاف من أموال الناس يعينه ربي لتسديد دينه، ومن لا يبالي فإن مآله والعياذ بالله إلى قلة، وهذا واقع ملموس مشاهد محسوس. طيب، يقول الحافظ ابن أبو عمر ابن يقول الحافظ ابن حجر يقول: أدى الله عنه، بمعنى أن ييسر الله له تسديد دينه في الدنيا، وأما في الآخرة بأن يرضي الدائن بحسنات بسبب نية صاحبه، وهذا هو الظاهر والله أعلم. تفضل. باب الرهن والضمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات.
قف على هذا، المؤلف يقول: باب الرهن والضمان والكفالة، هذه تسمى عند العلماء بعقود التوثيقات، بعقود التوثيقات، وأما ما مضى فتسمى عند العلماء بعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والسلم. المؤلف يقول: باب الرهن. الرهن لغة الحبس، كما قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة بعملها. والرهن ثابت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، كما قال تعالى: فرهان مقبوضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة كما في الصحيحين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ورهنه درعا له من حديد. وقد أجمع العلماء على ذلك كما نقل النووي وابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع. وأما في الاصطلاح الرهن في الاصطلاح فإنه توثيقة دين أو عين بعين أو دين أو منفعة. توثيقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة. صورة المسألة: توثيقة دين مثل أن آخذ منك 100,000، وهذه يسمى توثيقة دين. ما هي التوثيقة؟ بعين، أقول خذ هذه الفلة رهن، عفوا، توثيقة دين بعين، يعني قلت لك خذ هذا المبلغ 100,000 بهذه الفلة. إذن الفلة إيش؟ عين، هي الرهن. وتوثيقة دين بدين مثل قلت أعطني 100,000 ومالي الذي عند الشيخ عيسى رهن لك علي، فيأتي الدائن فيذهب إلى عيسى يقول المال الذي عليك لعبد الله تراه عندي أعطني إياه. أو منفعة مباحة مثل أنا أكون مستأجر أجار وأقول هذا الأجار عقد الأجار لك، توثيقة دين بمنفعة. والرهن هل هو عقد لازم أم غير لازم؟ يلا يا إخوان، لازم من طرف غير لازم من طرف، أحسنت وبارك الله فيك. عقد لازم على الراهن غير لازم على المرتهن. يقول المؤلف: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. إذا ثبت الحق فإنه يجوز أن يوثق حقه بعين أو دين أو منفعة. واعلم أن الحق اللي هو الرهن يجوز أن يكون مع العقد أو بعد العقد بالإجماع. يعني أقول لك أبيعك هذه السيارة 100,000 إلى أجل بشرط أن تعطيني الرهن الفلاني، هذا مع العقد. أو بعد العقد أقول لك أعطني رهنا يا فلان أخاف ألا توفيني، فقال خذ هذه الفلة رهنا. ويجوز أيضا على الراجح أن أقول لك خذ هذه الفلة رهنا لكي تبيعني بعد يومين سيارتك بالآجل، فهذا يسمى الرهن قبل العقد. فكل ذلك جائز خلافا للحنابلة في الصورة الأخيرة. يقول المؤلف: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. إذن يجوز أن أرهن كل ما يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الرهن إنما شرع لأجل أن المدين إذا تعذر عن التسديد أمكن استيفاء الحق الذي عليه بهذه العين بأن تباع ويأخذ المرتهن وهو الدائن دينه. وإذا لم يمكن بيعها ولا يجوز بيعها فإن المرتهن والدائن لا يستطيع أن يأخذ حقه بذلك. واستثنى العلماء ثلاث صور: لا يجوز بيعه ويجوز رهنه. من يذكر لي هذه المستثنيات؟ يلا يا أخوان، يقول المؤلف يصح في كل عين يجوز بيعها. في صور يجوز الرهن ولا يجوز البيع، ما هي؟ مثل لا أبي، ما هي الأمثلة التي يجوز بيعها يجوز رهنها ولا يجوز بيعها؟ سم إيش؟ كلب الصيد يجوز رهنه بس ما في ثمرة، ما يجوز بيعه. لا الوقت ما يجوز بيعه. بارك الله فيك شيخ عيسى، اكتب اسمه له جائزة عندي. ما اسمك؟ هشام المزروع. كل يوم نجيب كتابين أو ثلاثة تشتيع. جزاك الله خير يا شيخ هشام. الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها، ليس كذلك؟ لكن يجوز أن نرهنها. لماذا؟ لأن البيع إنما منع خوفا من العاهة التي تصيبها فيضيع مال المشتري. أما هنا فإنه لو حصل على الثمرة الهلاك فإن الحق ثابت بلا رهن، فالرهن إنما هو تأكيد لإرجاع حقه. إذن رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها، وكذلك رهن الزرع قبل اشتداد حبه، والله أعلم. إذن المستثنى أمران، والله أعلم. طيب يقول المؤلف تبقى أمانة عند المرتهن، يعني أن المرتهن إذا قبض الرهن فما قبضه أمانة، فلو هلك من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، لأنها يد، لأن يده يد أمانة وليس يد ملك أو ضمان، إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه إذا تعدى أو فرط فإنه يكون قد تعدى، وقد قال الله تعالى غير باغ وإيش ولا عاد، فإذا تعدى أو بغى فإنه يكون ضامنا، والله أعلم. قال المؤلف كسائر الأمانات، كسائر الأمانات، والله أعلم. تفضل. فإن حصل،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن.
طيب فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، بمعنى أنه لو قام المشتري وهو الراهن بتسديد وإيفاء بعض الحق فإن الرهن قائم بيد المرتهن لا ينفك إلا بتسديد جميع الحق، سواء كان الرهن يتجزأ أم لا يتجزأ. فلو قال خذ 10 أبعر رهنا فسدد ثلث الدين، هل يقول أعطني من الرهن ثلثه؟ لا، فإن الرهن قائم سواء أمكن تجزئته أم لم يمكن، كل ذلك لا ينفك الرهن بيد المرتهن. تفضل.
قال فإن
وإن لم يحصل،
وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن.
يقول المؤلف إذا حل الأجل وطلب من الراهن وهو المدين أن يسدد فأبى، فإن صاحب الحق يذهب إلى القاضي ولا يجوز أن يتصرف الراهن من عند نفسه، بل لا بد أن يذهب إلى القاضي، فيطلب القاضي من الراهن أن يسدد، فإن لم جاز للحاكم أن يبيع ملك الراهن، وهذا من بيع المكره إذا كان بحق، فيبيع الحاكم ثم بعد ذلك يعطي المرتهن حقه والوفاء من ثمنه، ولا يخلو قيمة الرهن من أن تكون أكثر من الدين أم مثل الدين أم أقل، صح؟ في قسمة عقلية غير هذا؟ ما يمكن. إن كان أكثر من الدين أعطى الحاكم الدين الذي للمرتهن والباقي وجب رده إلى ربه، وإن كان مثله أعطاه ولا رد للراهن، وإن كان أقل فإن الحاكم يعطيه المرتهن والباقي يكون مطالبا به البائع مرسلا بلا رهن. ما يجوز للمشتري أن يقول أو للمرتهن يقول لا أعطني رهن مثله، نقول لا، لأنك رضيت بهذا الرهن فقط دون غيره، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف: وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. ولا يقال أيضا أنه يبطل حق المرتهن، لأنه إنما جعل هذا الرهن لهذا الدين. نحن نقول لا، إنما جعل هذا الرهن للإيفاء واستيفاء لأجل الدين، فإذا كان أكثر وجب رده إلى ربه، وإذا كان أقل وجب على ربه أن يعطيه الباقي، والله أعلم. تفضل. وإن أتلف.
أحسن الله إليك. قال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا.
يقول: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه. لو كان السيارة التي بحوزتي رهنا، فجاء شخص فدخل على بيتي وضرب هذه السيارة التي هي رهن، فإنه يجب على الذي أوقع الحادث أن يدفع الأرش، والأرش يكون إيش؟ رهنا عندي، لأنه ربما تباع هذه السلعة وتكون أقل من الثمن. وكذلك لو أن الرجل له أمة أو عبد، فجنى العبد، فإنه يكون جنايته وثمنه على نفسه، ولا يجوز للبائع أن يعتقه لأنه ما زال رهنا على الصحيح. تفضل. ونماؤه.
قال رحمه الله تعالى: ونماؤه تبع له ومؤونته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري.
طيب، يقول المؤلف: ونماؤه تبع له، يعني أن المرتهن يده على الرهن يد أمانة، أليس كذلك؟ فلو أن الرهن نما، مثل أخذ مزرعة وطلع لها ثمر، هذا النما الثمر لمن يكون؟ للمرتهن أم يكون لربه؟ يكون لربه، لأنه مالك له، فمن ملك العين ملك نماءه. وقد جاء في ذلك حديث رواه أبو داود وهو مرسل ولا يصح مرفوعا، رواه سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. يعني لا يمنع الرهن من صاحبه إذا كان له نماء، فإنه يعود إلى الراهن، ولكن إذا كان له نماء فإن الراجح والله أعلم أن أجزاء أصل يكون رهنا باق لمن؟ باق في يد المرتهن، باق في يد المرتهن، إلا إذا كان يخشى منه الهلاك، فإن هل يرده إليه أم لا؟ هي معاوضة، إما أن يباع ويكون الثمن من ضمن الرهن، وإما أن يعطى الراهن. ولهذا قال ومؤنته على ربه، يعني إذا كانت العمارة اللي أنا أخذت عقار تحتاج إلى صيانة، فإن الصيانة على من؟ على المرتهن، على الراهن، لأنه الخراج بالضمان، فكما أن نماءه له فإن خسارته عليه. وإذا ثبت هذا فإن المرتهن لا يجوز له أن يتصرف ب أو ينتفع بعين الرهن إلا بإذن شرعي أو إذن صريح من الراهن، ونكمل بعد ذلك، والله أعلم.